أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني هكذا إذا كان الإنسان بمفرده، أكرر اعتذاري إن لله وإنا إليه راجعون. كنت أقول يتكرر اعتذاري عما أنا فيه الآن، وعن انقطاعي عن الدرس يومين سابقين، اليوم الأول كنت أجد آلاما يعني شديدة في ظهري، والحمد لله على كل حال. في اليوم الثاني وفي مثل هذا التوقيت أردت أن أبدأ الدرس، لم أجد النت، محاولات حتى جاء النت ولكن جاء متأخرا، فمضى يومان بدون الدرس. وكانت هناك ظروف داخل المركز الإسلامي الذي أنا فيه في مونتريال كندا، شب حريق في المطعم في الدور الأول تحت المركز، ولكنه في الجزء المخصص لملحقات المسجد، فأصاب هذا الجزء من المركز الإسلامي بأضرار جعلتني أنا لا أبقى هناك ولا أبقى في غرفة الإمام ولا أسجل كما كنت أسجل لمدة أيام أو نحو أسبوع. فعدت إلى السكن. طبعا أنا كنت أستاء لصوت التكييف يبدو واضحا في تسجيل الدرس، وفي ذات الوقت بدونه يعني الأمر جد عسير، فليس في الإمكان أبدع مما كان. أنا ذا اليوم أجتهد في أن يكون الدرس، ولكن سبحان الله يعني مثلا عندهم من يأتي للنظر في الأجهزة الموجودة في الغرفة أو السكن لاطمئنان على الحريق أو ما إلى ذلك. طيب، هذا اعتذار. الأمر الثاني الذي هو لا بد منه، عزاء واجب لوفاة عالم من علماء الأمة، من خيرة علمائها، ممن صدعوا بالحق وممن وقفوا في وجه الباطل، وهو من العلماء الذين هم من الندرة بمكان، فتخصصه قلما يكون فيه من هو على شاكلته. له فضيلة الدكتور علي السالوس، كثير من المصريين لا يعرفه، فالرجل قد أخرج من مصر في عهد عبد الناصر و أخذ الجنسية القطرية، شأنه في ذلك شأن الدكتور يوسف القرضاوي والخليفة العسال وآخرون، وهو يدرس هناك في الجامعات ويؤلف الكتب، وفي هذا التخصص النادر الاقتصاد الإسلامي، وله مجموعة مؤلفات موسوعة في الرد على دين الرافضة الشيعة، خاصة الاثنى عشرية الذين لهم ثورة ودولة، وقد جاء في مصر أيام الثورة وشاركنا في ثورتنا، واختير رئيسا للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إلى أن تم الانقلاب على الرئيس مرسي رحمه الله تعالى. فأذكر بهذا العالم، هو رجل كان قد أسن ومات على عمر يناهز 90 من عمره، ولكنه كان صاحب عطاء إلى آخر وقت اشتد فيه المرض. رحم الله الدكتور علي السالوس رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعزاؤنا لأسرته وعائلته وذويه وللأمة الإسلامية. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراق مشايخنا وعلمائنا لمحزونون، فلله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. مشاهدي الكرام، هذا لقاؤنا التاسع والسبعون بعد المئتين من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة ومع الآيات 204 وما بعدها بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بدأنا في تفسير هذه الآيات، وقطعنا معها شوطا بفضل الله تعالى، مع التفاسير الموجزة، ومن التفاسير المفصلة تفسير سيدنا الشيخ الحميد كشك في رحاب التفسير، وتفسير الدكتور عبد الله شحاتة، وكنا مع زهرة التفاسير لفضيلة الشيخ محمد أبي زهرة، وقد تناولنا الآية الأولى في هذه الآيات: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وأطال فيها النفس جدا، وانتهى وقت المحاضرة على أن نكمل تفسير الشيخ في بقية الآيات بإذن رب الأرض والسماوات. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. في هذه الآية الكريمة بيان الغاية التي تغياها من يريد أن يخدع الناس، فهو يخدعهم ليمكن لأهوائه وشهواته. وإذا تمكنت الأهواء والشهوات واندفاع الشخص في اجتراعها يشتار عسلها من غير دين رادع ولا حكم زاجر. سرى الفساد في جسم الأمة كما يسري الداء العضال في جسم المريض، وبذلك يهلك الحرث والنسل، أي يهلك الزرع والحيوان وفيهما جماع حاجات بني الإنسان. فما من أمر يحتاج إليه الإنسان من مقومات جسمه إلا كان من الحيوان أو من النبات، وهلاكهما كناية عن الخراب العام. والضيق الشديد والفساد المستحكم وضياع المصالح. والحرث مصدر حرث يحرث، بمعنى أثار الأرض لإعدادها للزرع. أثار الأرض لإعدادها للزراع، ثم أطلق وأريد به المحروث وهو الأرض نفسها، ثم أطلق وأريد به ثمرات الحرث وهو الزرع الذي حان حصاده والثمر الذي آتى أكله. والمراد به هنا ذلك. والنسل في أصله نسل ينسل، بمعنى خرج وسقط، ومنه قوله تعالى: إلى ربهم ينسلون، وقوله تعالى: من كل حدب ينسلون، أي يخرجون. ثم أطلق على خروج الحيوان من بطن أمه وولادته، ثم أطلق وأريد به ذات الحيوان الوليد. وفي التعبير بهلاك الحرث والنسل بسبب استحكام الشهوات وسيطرة أهل الأهواء إشارة كما قلنا إلى عموم الفساد في المدائن والقرى وبين أهل الزرع وسكان البوادي، أي بيان عموم الشر للحاضرة والبادية، لأن هلاك النسل رمز لهلاك ما تقوم عليه البادية وما به قوام حياتها، إذ أن رأس مال البادية النعم من الإبل والبقر والغنم وأخواتها، وقيام الثروة في سواد الأرض الزرع وما تنتجه الأرض، فإذا هلك الأمران بسبب استحكام الأهواء والشهوات فقد عم الفساد وهلك العباد. وهذا حال الكثيرين في زماننا وفي بلادنا، نسأل الله العفو والعافية. وقوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قد قال العلماء فيه إن التولي يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون معناه الانصراف والذهاب بعد أن خدع الناس بحلو القول وأقسم بالأيمان المغلظة الكاذبة وجادل وناضل فيما يدعيه من حب للخير والإخلاص، وإما أن يراد به التولي بمعنى الولاية والإمرة على الناس. ولقد قال العلماء إن الآية الكريمة تحتمل الأمرين كما نوهنا، وعلى الأمر الأول يكون المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده، إن ذلك الذي يدعي الصلاح والإصلاح وحب الخير والمنفعة ويعلن ذلك بحلو اللسان ويقسم عليه الأيمان ويجادل عنه بأبلغ البيان، إذا تفرقت المجالس وانصرف إلى العمل بدت طويته وظهرت نيته وانكشفت سريرته، فاندفع إلى الشهوات ينال منها، وقد ترك قوله دبر أذنه، وما قال ما قال إلا ليكيد أو ليخفي حقيقة أمره، فيكون منه الشر والفساد. وإذا كثر من على شاكلته فسدت الحال وكانت العاقبة السوءة. وعلى الأمر الثاني، وهو يكون معنى تولى صار واليا، أن هذا الذي اجتذب ثقة الناس بالأمان البراقة والأقوال الخادعة والأيمان الكاذبة، أوه سبحان الله، الأقوال البراقة مثل أن تمنور عيني مثلا، والأيمان الكاذبة والله 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 أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، وأنا ما هحلف بس أقسم بالله، كأني مع كأن الشيخ أبا زهرة رحمه الله، يعني وإن كان معاصرا لكنه مات في الجيل المنصرم، كأنه يعيش معنا ويتحدث عن حالنا وعن ولاتنا، ولاة أمورنا الذين لهم حق السمع والطاعة كما يقول المداخلة عليهم من الله ما يستحقون. فعلى الأمر الثاني يكون معنى تولى صار واليا، أن هذا الذي اجتذب ثقة الناس بالأمان البراقة والأقوال الخادعة والأيمان الكاذبة واللسن في الجدل، إذا تحققت بغيته ونال طلبه وصار واليا على الناس، لا يسعى لنفعهم ولا يقيم الحق بينهم، بل يسعى لإشباع رغباته وبناء القصور وبيع القبور والغلاء على الناس حتى يموت الفقراء جوعا، لا يسعى لنفعهم ولا يقيم الحق بينهم، بل يسعى لإشباع رغباته ويحكم الناس لنفسه لا لهم، والفاصل بين الحكم العادل والحكم الظالم أن الحاكم العادل يعتقد أنه تولى أمر الناس لتكون ثمرة الحكم للناس، كما كان الشأن في أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فما الأمير في الإسلام إلا أجير يعمل عند الناس لصالح الناس ومصالحهم، وأما الحاكم الظالم فهو الذي يحكم الناس لتكون الثمرة له ومعه. وأمثلة ذلك في التاريخ كثيرة لا يحصيها العد، وفي الماضي تعد من الندرة بمكان قياسا إلى الحاضر والواقع المرير، وتنحية شريعة ربنا الملك القدير، والولاء لأشد الناس عداوة من اليهود والذين أشركوا، وهذا الخادع الكاذب المجادل المرائي يكون حكمه الناس لنفسه لا لهم، ومن ثم تحكم رغباته وأهواؤه، ومن حكمت رغباته وأهواؤه فإن سعيه لا محالة يؤدي إلى الفساد لا إلى الإصلاح، لأن الطمع يلد الطمع والهوى يلد الهوى، فتتسلسل الأهواء في سلسلة أولها إعجاب بالنفس وزهو وخيلاء، وآخرها ضياع وفساد وهلاك للحرث والنسل، ثم ذل واستخذاء، ثم فقر واستجداء، ثم بيع للبلاد وهلاك للعباد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. واللام في قوله تعالى ليفسد فيها هي التي يسميها العلماء لام العاقبة، أي أنها تشير إلى أن العاقبة في عمل المتولي الذي يحكم الناس لنفسه ولرغباته وأهوائه لا لمصالحهم ونفعهم، هي الفساد في الأرض، وهي الهلاك العام لكل ينابيع الثروة في البلاد. وما يفسد العباد، والله يتولى برحمته العباد، والله يتولى برحمته العباد، والله يتولى برحمته العباد. ونحن نختار أن يكون معنى التولي هو صيرورته واليا، لأن ذلك هو الذي يتفق مع الآية الآتية، وهي قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وذلك لعدة أمور، أولا لبيان أن الله لا يحب ذلك الصنف من الناس الذي يخدع الناس ويكذب على الله، إن الله لا يحب ذلك الصنف من الناس الذي يخدع الناس ويكذب على الله ويجادل ويماري ويضل عن بينة ويسعى في الأرض بالفساد، إذ الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، ومن لا يحبه الله فهو بعيد عن رحمته معرض لنقمته. ثانيا ولبيان أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بما فرض من عبادات إلا مصلحة الناس ودفع الضر عنهم، فهو الغني الحميد الذي لا يكسب من عبادة عابد ولا يضار من فسق فاسق، إنما الأمر في ذلك إلى مصلحة الناس ودفع الضر عنهم. ثالثا وفوق ذلك، هذا التذييل يدل على أن شرع الله كله أساسه إقامة المصلحة ودفع المضرة، فما من أمر شرعه الله إلا فيه جلب نفع أو دفع ضر، وأن دفع الضرر مقدم على. وفوق ذلك هذا التذييل، والله لا يحب الفساد،
يدل على أن شرع الله كله أساسه إقامة المصلحة ودفع المضرة، فما من أمر شرعه الله إلا فيه جلب نفع أو دفع ضرر، وأن دفع الضرر مقدم على جلب النفع، وأن دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص، وأن جلب المنفعة العامة مقدم على جلب المنفعة الخاصة. رابعا، وأن هذا التذييل فوق ذلك يشير إلى أن الله سبحانه استخلف الإنسان في هذه الأرض ليعمرها لا ليفسدها، ليعمرها لا ليفسدها. فأولئك الذين يبذلون الجهود العقلية ليصلوا إلى ما يدمر الأرض ويخربها ويجعل عاليها سافلها قد ضلوا عن سنة الله وخرجوا عن قانون الفطرة، وهم بعيدون عن محبة الله تبارك وتعالى، لأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم تأتي الآية الثالثة في السياق: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه حال الطغاة، هذه حال الطغاة، يرتكبون ما يرتكبون وينزلون بالناس ما ينزلون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. وإذا كانت النوازل تنزل بالضعفاء لم يلتفتوا إليها لعماية الطغيان وفساد البصر والمدارك، فإذا تقدم أحد الناس مرشدا واعظا نهروه، وربما امتدت إليه أيديهم بالأذى، وأخذتهم العزة بالإثم أي الاستعلاء الجاهلي وحماقة الكبرياء، ودفعتهم الجرائم إلى إثم آخر فوق إثم الطغيان وفوق ما ارتكبوا من آثام وما أنزلوا بالضعفاء من آلام. والباء في قوله تعالى بالإثم إما أن تكون بمعنى المصاحبة والاقتران، والمعنى على هذا أخذتهم العزة واستولت عليهم مقترنة بالإثم مصاحبة له، فهي ليست عزة محمودة بل كبرياء مبغوضة. أو تكون الباء للسببية بمعنى لام التعليل، ويكون المعنى أخذتهم العزة الغاشمة والعنجهية الظالمة بسبب الإثم الذي استغرق قلوبهم وأحاط نفوسهم، أي إنهم لفرط ما ارتكبوا من آثام قد أحاطت بهم خطيئاتهم فسدت مسارب الهداية إلى قلوبهم، فإذا سمعوا كلمة الرشاد لم يتقبلوها وأنغضوا رؤوسهم حاسبين أن ذلك إهانة لسلطانهم وإصغارا لشأنهم، وما هو في حقيقة الأمر إلا حماية للسلطان وإكبارا للأمر، وخصوصا إذا كان من ناصح أمين. وإذا كانت تلك حالهم فلا صلاح لهم في الدنيا، وهم في إحدى حالين وكلتاهما نتيجتها السوءاء، إما أن يديل الله منهم في الدنيا ويجعلهم عبرة للمعتبرين ويذيقهم وبال أمرهم في الدنيا وتمامه في الآخرة، وإما أن يمهلهم ويملي لهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويلقي بهم في نار جهنم والعياذ بالله. ولذا قال سبحانه: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أسأل الله العافية. الفاء هنا للإفصاح، لأنها تفصح عن شرط مقدر، أي إذا كانت هذه حال ذلك الطاغي الفاجر، الطاغي الفاجر لا يقيم الحق بل يفسد ولا يطيع الناصح بل يؤذيه ويسجنه وربما يقتله، ولما ربما يقتله يا شيخ أبي زهرة، يا شيخ أبا زهرة، لما إنه يقتله ويقتله ويقتله. فالله كافيه ومتوليه، وهو العزيز المنتقم الجبار، والله سبحانه وتعالى ينزل به العذاب الأليم بإلقائه في نار الجحيم. فمعنى فحسبه جهنم، أي جهنم هي التي تكفيه، جهنم هي التي تكفيه بدل كلمة الحق التي كانت تؤذيه. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. واللام هنا تنبئ عن قسم مقدر، وهي داخلة على جوابه. والمهاد جمع مهد، وهو المكان المهيأ للنوم، والتعبير عن جهنم بأنها بئس المهاد لا يخلو من تهكم بأولئك الفاجرين، كما يقال تحية بينهم ضرب وجيع، وكقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وبعد، فإن أول مظاهر الطغيان صم الآذان عن سماع كلمة الحق. وفي منهج أهل الضلال لا نسمعهم كلمة الحق أصلا، لا يجوز أن تأمر حاكما بالحق في منهج المداخلة الجامية، فإن أول مظاهر الطغيان صم الآذان عن سماع كلمة الحق. ولعل الإمارة الظاهرة للحاكم العادل هي سماعه النقد والملام، فضلا عن الوعظ والإرشاد، وأمارة الحاكم الطاغي تبرمه بنصح الناصحين ونقد الناقدين، فضلا عن لوم اللائمين. أمارة الحاكم الطاغي تبرمه بنصح الناصحين ونقد الناقدين فضلا عن لوم اللائمين. والأمثال في التاريخ كثيرة مستفيضة. يروى أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمثل الحكام، قال له: اتق الله، أمثل الحكام وأعدل الحكام ومن خيرة الأنام. قال له رجل: اتق الله. فقال بعض الحاضرين: أو تقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ أوتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فالتفت الفاروق وقال: ألا فليقلها، ألا فليقلها، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها. وعمر هذا هو الذي صاح عندما تولى ولايته وصار أميرا للمؤمنين، قال لرعيته: من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه، من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه. قال أعرابي: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فقال أبو حفص عمر: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر إذا اعوج. رضي الله عنك يا عمر، ورحمك الله يا عمر. إذا ذكر عمر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر. ولو تنزلنا عن مقام عمر الذي هو مقام الصديقين لوجدنا من بعض الحاكمين حتى في عصور الاستبداد من يستمع إلى كلمة الحق أحيانا. يروي التاريخ أن يهوديا له حاجة تلقى هارون الرشيد وهو خارج أي في رحلة له أو كذا نزهة، وقال له: اتق الله يا أمير المؤمنين، وذكر حاجته. فنزل هارون عن دابته وخر ساجدا لربه، ثم أمر بحاجة اليهودي فقضيت لليهودي حاجته. فقيل له: يا أمير المؤمنين، نزلت عن دابتك لقول يهودي؟ قال: لا، ولكني تذكرت قول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فلمجرد أن سمع قولة اليهودي اتق الله يا أمير المؤمنين، فإذا به يفعل ما فعل، يقضي حاجة اليهودي ويخر وينزل عن دابته ويخر ساجدا. فقيل له: يعني يمكن أنت على دابتك أن تقضي، أن تقول أقضوا لليهودي حاجته؟ فلما قيل له: يا أمير المؤمنين، نزلت عن دابتك لقول يهودي؟ قال: لا، لا، ولكني تذكرت قول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وبجوار هذه الذكريات العطرة توجد صورة معتمة، ومن ذلك ما قاله أحد ملوك بني أمية: من قال لي اتق الله قطعت عنقه. وهو تنطبق عليه الآيات، بل إن هذه الصورة المعتمة هي التي يسود بها تاريخ المستبدين، فإن لم يقولوها بلسان المقال قالوها بلسان الفعال، فإن لم يقولوها بلسان المقال قالوها بلسان الفعال. وهو أقوى أثرا وأبعد طغيانا، ولذلك كان من الجهاد في سبيل الله أن يقول المؤمن لهم كلمة الحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق لسلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة حق لسلطان جائر، أو أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتأتيك خاتمة الآيات في السياق مقارنة لتحكي حال صنف آخر من الناس، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الناس الذين يعدون داء الجماعات التي تؤدي إلى الفساد، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الناس الذين يعدون داء الجماعات التي تؤدي إلى الفساد وإلى الهلاك وحالهم إذا تولوا حكم الناس، ذكر بعد ذلك ذكر أهل الفضل الذين يعدون دواء هذا الداء، الذين يعدون دواء هذا الداء وعلاج ذلك المرض الفتاك وصلاح ذلك الفساد. فإنه إذا كان طغيان بعض الولاة هو الذي يؤدي إلى هلاك الحرث والنسل، فأولئك الأبرار الذين يجاهدون الطغيان هم الذين يقفون تياره ويصدعون بأمر الله، وهم الذين باعوا أنفسهم مجاهدين ناطقين بكلمة الحق. ولذا قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه لله سبحانه فيفدي دين الله والحق بنفسه وماله وكل ما يملك. وفي ذكر الفريق المقابل لأهل الشر بذلك الوصف الذي يشعر بأن أخص حالهم بذل النفس والنفيس لا مجرد الإخلاص والبراءة من النفاق، إشارة إلى عظم المهمة الملقاة على عاتقهم، وهي مجاهدة الشر والتغلب عليه وإزالة أوضاره، فإن ذلك يقتضي التعرض للأذى بل للتلف. ومن قتل في سبيله قتل شهيدا، ومن قتل في سبيله قتل شهيدا، ومن قتل في سبيله قتل شهيدا، بل إنه يكون أفضل الشهداء كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الذي يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى ويفدي الحق بنفسه وماله لا يطلب إلا ثمنا واحدا، وهو أعلى الأثمان، وهو رضا الله سبحانه وتعالى. ولذا قال سبحانه فيما يطلبه: ابتغاء مرضات الله. الابتغاء هو الطلب الشديد والرغبة القوية الصادقة، ومرضاه مصدر ميمي بمعنى الرضا. ولا شك أن التعبير بالمصدر الميمي دون المصدر الأصلي له معنى يدركه السامع بذوقه. ولم نجد النحويين ولا البلاغيين تعرضوا لبيان التفرقة بين التعبير بالمصدر الميمي وغيره، والذي يتبدى لنا ونظنه تفرقة بينهما أن المصدر الميمي يصور المعنى المصدري واقعا قائما متحققا في الوجود، أما المصدر غير الميمي فيصور المعنى مجردا. فإذا كانت كلمة مقال بمعنى القول فإن التعبير بالقول يصور معنى مجردا من غير إلى كونه تحقق وجوده أو فإن التعبير بالقول يصور معنى مجردا من غير نظر إلى كونه تحقق وجوده أولا، أما كلمة مقال فتصور معنى وجد وتحقق. أو في صورة الموجود المتحقق، وعلى ذلك يكون معنى ابتغاء مرضات الله أنهم يبيعون أنفسهم طالبين طلبا موثقا رضا الله سبحانه حقيقة واقعة مؤكدة، ويتصورون رضاه سبحانه حقيقة قائمة قد حلت بهم، فيشتد طلبهم وافتداؤهم للحق بأموالهم وأنفسهم. وأولئك الذين باعوا أنفسهم لله وافتدوا الحق بأموالهم وأنفسهم هم حجة الله القائمة في عهد الظلم والظلمات. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يبتلي الجماعات بأهل الشر والطاغوت وحكم الظالمين، فإنه يرسل في هذا البلاء أولئك الذين ندبوا أنفسهم للحق يدعون عليه ويجهرون به ويجاهدون في سبيل الله لرفع مناره وجعل كلمة الله هي العليا، وعندئذ يكون معهم كل من يميل إلى الحق قلبه. بين هؤلاء قوم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وبذلك يكون الناس أربع طوائف: أولها أهل الشر الطاغون الظالمون، ليس أهل الشر متمثلين في دعاة الإسلام ولا من يطالبون بشرعية أو شريعة إسلامية، أهل الشر الطاغون الظالمون. وثانيتها أهل العدل الذين يفتدون الحق بأنفسهم وأموالهم ويطرحون كل هوى لهم في سبيل رضا الله وإقامة الحق. وثالثتها أولئك الذين يتبعونهم وإن لم يبلغوا شأوهم ولم يفتدوا الحق مثل افتدائهم. ورابعتها أولئك الذين ينظرون ويتبعون الفريق الغالب في هذه المعركة التي تقوم بين الخير والشر، وأولئك هم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الإمعة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن مسلكهم فقال: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا والله رؤوف بالعباد. ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بتلك الكلمة السامية للإشارة إلى أمور ثلاثة وصلت إليها مداركنا. أولها إن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده جعل الخير القوي بجوار الشر المندفع، فهدى الله أهل الخير الأقوياء إلى مدافعة أهل الشر الطغاة، ولولا ذلك لعم الفساد وهلك العباد. وهو قول ربنا جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وثانيها الإشارة إلى أن الغلب للحق دائما، لأن ذلك من دواعي رأفته ورحمته بعباده، والحق الذي يجيء بالمغالبة حق قوي عزيز يعض عليه بالنواجذ، وفيه إعلان لغلبة المعاني الإنسانية على النواحي الحيوانية. وثالثها إن من رحمة الله بعباده أن لا يمكن للظالمين وأن يمكن للعادلين، فإن الحكم العادل يكون رحمة بالناس ورفقا بهم، والحاكم العادل ظل الله في أرضه ورحمته بخلقه، وتسليط الظالمين من أمارة غضب العلي الحكيم ثم في تذييل الآية ذلك التذييل فوق ما سبق دعوة إلى الرحمة بالناس والرفق بهم والحدب عليهم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والله رؤوف بالعباد. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قنا شر الظالمين، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم قنا شر الغلاء والبلاء والوباء وسائر المحن وسائر الفتن، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. للآية بقية التفسير إن شاء الله في الدروس المقبلة، اكتفي بهذا القدر، وإن كنت بدأت متأخرا شيئا يسيرا لأن وقت الصلاة قد حان، ويغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.